الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: الواجب على العاقل أن يتبع الدليل ثم لا ينظر فيما يدني من مكروه. مثاله أنه قد ثبت بالدليل القاطع حكمة الخالق جل وعلا وملكه وتدبيره، فإذا رأى الإنسان عالما محروما وجاهلا مرزوقا أوجب عليه الدليل المثبت حكمة الخالق التسليم إليه ونسبة العجز عن معرفة الحكمة إلى نفسه، فإن أقواما لم يفعلوا ذلك جهلا منهم، أفتراهم بماذا حكموا بفساد هذا التدبير؟ أليس بمقتضى عقولهم؟ أو ما عقولهم من جملة مواهبه؟ فكيف يحكم على حكمته وتدبيره ببعض مخلوقاته التي هي بالإضافة إليه أنقص من كل شيء؟ ولقد بلغني عن اللعين ابن الراوندي، هو أحمد بن يحيى الزنديق، كان من المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد وألف كتابا فيه، وقد نفق 98 و200. ولقد بلغني عن اللعين ابن الراوندي أنه كان جالسا على الجسر وفي يده رغيف يأكله، فجازت خيل وأموال، فقال: لمن هذه؟ فقيل: لفلان الخادم وخادم الخليفة. ثم جازت خيل وأموال، فقال: لمن هذه؟ فقيل: لفلان الخادم. فلما مر الخادم رأى شخصا محتقرا، فرمى ابن الراوندي الرغيف إلى ناحيته وقال: وهذا لفلان، ما هذه القسمة؟ ولو فكر المعترض لبانت له وجوه، أقلها جهله بمن يدعي معرفته وقلة تعظيمه له، وذلك يوجب عليه أشد مما كان فيه من تضييق العيش، ولكنه ميراث إبليس حيث اعتقد سوء التدبير في تفضيل آدم عليه السلام. فالعجب من تلميذ يتعالم على أستاذه، ومن مملوك يتيه على سيده، ومما ينبغي أن يتبع فيه الدليل ولا يلتفت إلى ما جنت الحال أن العلم أشرف مكتسب. وقد رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا فأزروا على العلم وقالوا لا فائدة فيه، وذلك لجهلهم بمقدار العلم، فإن تابع الدليل لا يبالي ما جنى، وإنما يبين الاختبار بفقد الغرض. ولو لم يكن من الدليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إعراضه عن الدنيا وتضييق العيش عليه، ثم لم يخلف شيئا وحرم أهله الميراث، لو لم يكن من الدليل على صدقه صلى الله عليه وسلم إلا هذا، لكفاه دليلا على صدق طلبه لمطلوب آخر. وربما رأى الجاهل قوما من العلماء يفعلون خطيئة فيزري على العلم ويدعيه ناقصا، وهذا غلط كبير، فليتق الله العاقل وليعمل بمقتضى العقل فيما يأمر به من طاعة الله عز وجل والعمل بالعلم، وليعلم أن الابتلاء في الصبر على فوات المطلوبات، وليلزم اتباع الدليل وإن جنى مكروها. قال رحمه الله تعالى: قرأت سورة يوسف عليه السلام فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك. فتأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفة للهوى المكروه، فقلت وعجبا لو وافق هواه من كان يكون، ولما خالفه لقد صار أمرا عظيما، تضرب الأمثال بصبره ويفتخر على الخلق باجتهاده، وكل ذلك قد كان بصبر ساعة، فيا له عزا وفخرا أن تملك نفسك ساعة الصبر عن المحبوب وهو قريب. فتلمحوا رحمكم الله عاقبة الصبر ونهاية الهوى، فالعاقل من ميز بين الأمرين الحلوين والمرين، فإن عدل ميزانه ولم تمل به كفة الهوى رأى كل الأرباح في الصبر وكل الخسران في موافقة النفس، وكفى بهذا موعظة في مخالفة الهوى لأهل النهى. قال رحمه الله تعالى: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين، فأما مجرد العلم بالحلال والحرام فليس له كبير عمل في رقة القلب، وإنما ترق القلوب بذكر رقائق الأحاديث وأخبار السلف الصالحين، لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأعمال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد بها. وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق، لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء، وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغالب به الخصم، وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء. وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته، فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سببا لرقة قلبك. وقد جمعت لكل واحد من مشاهير الأخيار كتابا فيه أخباره وآدابه، فجمعت كتابا في أخبار الحسن وكتابا في أخبار سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وبشر الحافي وأحمد بن حنبل ومعروف وغيرهم من العلماء والزهاد، والله الموفق للمقصود. ولا يصلح العمل مع قلة العلم، فهما في ضرب المثل كسائق وقائد، والنفس بينهما حرون أي صعبة الانقياد، ومع جد السائق والقائد ينقطع المنزل، ونعوذ بالله من الفتور. قال رحمه الله تعالى: ترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب، فوجدت في قلبي قسوة عظيمة، وتخايل لي نوع طرد عن الباب وبعد وظلمة تكاثفت، فقالت نفسي: ما هذا؟ أليس ما خرجت عن إجماع الفقهاء، أي لم أفعل ما أجمع الفقهاء على تحريمه وعليه لم أخرج به عن الإجماع؟ فقلت لها: يا نفس السوء، جوابك من وجهين، أحدهما أنك تأولت ما لا تعتقدين، فلو استفتيت لم تفت بما فعلت. قالت: لو لم أعتقد جواز ذلك ما فعلت. قلت: إلا أن اعتقادك ما ترضينه لغيرك في الفتوى، والثاني أنه ينبغي لك الفرح بما وجدت من الظلمة عقيب ذلك، لأنه لولا نور في قلبك ما أثر مثل هذا عندك. قالت: فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب. قلت: فاعزمي على الترك وقدري ما تركت جائزا بالإجماع وعدي هجره ورعا وقد سلمت. قال رحمه الله تعالى: مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع، فإنه ربما يحتاج إليه مهما كانت منزلته. في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة مرفوعا وعن علي مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وإن الإنسان ربما لا يظن الحاجة إلى مثله يوما ما، كما لا يحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه، لكن كم من محتقر احتيج إليه، فإذا لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جلب نفع وقعت الحاجة في دفع ضر. ولقد احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف به، وأعلم أن المظاهرة بالعداوة قد تجلب أذى من حيث لا يعلم، لأن المظاهر بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربا، وقد يلوح منه مضرب خفي، وإن اجتهد المتدرع في ستر نفسه فيغتنمه ذلك العدو. وأعلم أن المظاهرة بالعداوة قد تجلب أذى من حيث لا يعلم، لأن المظاهر بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربا، وقد يلوح منه مضرب خفي، وإن اجتهد المتدرع في ستر نفسه فيغتنمه ذلك العدو. فينبغي لمن عاش في الدنيا أن يجتهد في ألا يظاهر بالعداوة أحدا، لما بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعض وإقدار بعضهم على ضرر بعض. وهذا فصل مفيد تبين فائدته للإنسان مع تقلب الزمان. قال رحمه الله تعالى: رأيت النفس تنظر إلى لذات أرباب الدنيا العاجلة وتنسى كيف حصلت وما يتضمنها من الآفات. وبيان هذا أنك إذا رأيت صاحب إمارة وسلطنة فتأملت نعمته وجدتها مشوبة بالظلم، فإن لم يقصده هو حصل من عماله، ثم هو خائف منزعج في كل أموره، حذر من عدو أن يسمه، قلق ممن هو فوقه أن يعزله، ومن نظيره أن يكيده، ثم أكثر زمانه يمضي في خدمة من يخافه من السلاطين وفي حساب أموالهم وتنفيذ أوامرهم التي لا تخلو من أشياء منكر. وإن عزل أربى ذلك، أي زاد على جميع ما نال من لذة، أي أن حسرة العزل وألمه تفوق جميع لذات المنصب، ثم تلك اللذة تكون مغمورة بالحذر فيها ومنها وعليها. وإن رأيت صاحب تجارة رأيته قد تقطع في البلاد فلم ينل ما نال إلا بعد علو السن وذهاب زمان اللذة، كما حكي أن رجلا من الرؤساء كان حال شبيبته فقيرا، فلما كبر استغنى وملك أموالا واشترى عبيدا من الترك وغيرهم وجوار من الروم، فقال هذه الأبيات في شرح حاله: ما كنت أرجوه إذ كنت ابن 20 ملكته بعد أن جاوزت 70، تطوف بي من الأتراك أغزلة مثل الغصون على كثبان يبرينا، وخرد من بنات الروم رائعة يحكين بالحسن حور الجنة العينا، يغمزنني بأساريع منعمة تكاد تعقد من أطرافها لينا، يريدنا إحياء ميت لا حراك به، وكيف تحيين ميتا صار مدفونا؟ قالوا أنينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين. تطوف بي من الأتراك أغزلة جمع غزال، مثل الغصون على كثبان يبرين. يبرين قرية كثيرة النخل والعيون العذبة، بحذاء الأحساء من بني سعد بالبحرين، وخرد من بنات الروم رائعة يحكينا، أي يشابهنا بالحسن حور الجنة، يعني نساءها، والعين بكسر العين واسعات أحداق العيون، يحكين بالحسن حور الجنة العينا، يغمزنني بأساريع منعمة تكاد تعقد من أطرافها لينا. الأساريع دود أبيض حمر الرؤوس تشبه به أصابع النساء. يغمزنني بأساريع منعمة تكاد تعقد من أطرافها لينا، يريدنا إحياء ميت لا حراك به، وكيف يحيين ميتا صار مدفونا؟ قالوا أنينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين. وهذه الحالة هي الغالبة، فإن الإنسان لا يكاد يجتمع له كل ما يحبه إلا عند قرب رحيله، فإن بدر ما يحب في بداية شبابه فالصبوة مانعة من فهم التدبير أو حسن الالتذاذ. والإنسان في حالة الصبوة أي الصبا لا يدري أين هو إلا أن يبلغ، فإذا بلغ كانت همته في المنكوح كيفما اتفق، وإن تزوج جاء الأولاد فمنعوه اللذة وانكسر في نفسه وافتقر إلى الكسب عليهم، فبينما هو قد دعك أي تمرس في تلك المديدة القريبة من الثلاثين، وخطه الشيب أي انتشر في رأسه فانفرق من نفسه، لعلمه أن النساء ينفرقن منه، كما قال ابن المعتز: لقد أتعبت نفسي في مشيبي، فكيف تحبني الغيد الكعاب. الكعاب جمع كاعب، وهي التي قاربت البلوغ فبرز نهداها، فإذا فهم المتمتع بالمستحسنات وخرج عن طلب صورة النكاح لم يجد مالا يبلغ به المراد، وإن اشتغل بجمع المال ضاع زمن تمتعه، وإذا تم المطلوب فالشيب أقبح قدا وأعظم مبغض. ثم إن صاحب المال خائف على ماله، محاسب لمعامله، مذموم إن أسرف وإن قتر، ولده يرصد موته، وجاريته قد لا ترضى بشخصه، وهو مشغول بحفظ حواشيه يعني أقاربه وأعوانه، فقد مضى زمانه في محن واللذات فيها خلس معتادة لا لذة فيها. ثم في القيامة يحشر الأمير والتاجر خزايا إلا من عصم الله، فإياك إياك أن تنظر إلى صورة نعيمهم، فإنك تستطيبه لبعده عنك، ولو نلته برد عندك. ثم في ضمنه من محن الدنيا والآخرة ما لا يوصف، فعليك بالقناعة مهما أمكن، ففيها سلامة الدنيا والدين. وقد قيل لبعض الزهاد وعنده خبز يابس: كيف تشتهي هذا؟ قال: أتركه حتى أشتهيه. قال رحمه الله جل وعلا: وقع بيني وبين أرباب الولايات نوع معاداة لأجل المذهب، فإني كنت في مجلس التذكير أنصر أن القرآن كلام الله وأنه قديم، وأقدم أبا بكر، واتفق في أرباب الولايات من يميل إلى مذهب الأشعري وفيهم من يميل إلى مذهب الروافض، وتمالأوا علي في الباطل. فقلت يوما في مناجاتي للحق سبحانه وتعالى: سيدي، نواصي الكل بيدك، وما فيهم من يقدر لي على ضر إلا أن تجريه على يديه، وأنت قلت سبحانك: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وطيبت قلب المبتلى بقولك: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فإن أجريت على أيدي بعضهم ما يوجب خذلاني كان خوفي على ما نصرته أكثر من خوفي على نفسي، لئلا يقال لو كان على حق ما خذل. وإن نظرت إلى تقصيري وذنوبي فإني مستحق للخذلان، غير أني أعيش بما نصرته من السنة، فأدخلني في خفارته أي في حفظه، وقد استودعني إياك خلق من صالح عبادك، فإن لم تحفظني بي فاحفظني به. سيدي، انصرني على من عاداني، فإنهم لا يعرفونك كما ينبغي، وهم معرضون عنك على كل حال، وأنا على تقصيري إليك أنسب. قال رحمه الله جل وعلا: روي عن الحلاج الصوفي أنه كان يقعد في الشمس في الحر الشديد وعرقه يسيل، فجاز به بعض العقلاء فقال له: يا أحمق، هذا تقاون على الله تعالى، يعني هذا مغالبة لله عز وجل وتطاول، وما أحسن ما قال هذا، فإنه ما وضع التكليف إلا على خلاف الأغراض، وقد يخرج صاحبه إلى أن يعجز عن الصبر. فالجاهل الأحمق من تقاوى أو من يسأل البلاء، كما قال ذلك الأبله: فكيف ما شئت فاختبرني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.